مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها: التحالف الدولي يقصف أهدافا لداعش قرب الرمادي، القوات العراقية تشن هجوما على داعش في منطقة حصيب الشرقية، داعش يرفع أعلام التنظيم فوق قلعة تاريخية بمدينة تدمر السورية، طائرة مساعدات إيرانية لليمن تمنع من الهبوط في جيبوتي، ومتمردون بقيادة الطوارق في مالي يعلنون احتجاز 19 جنديا. أعلن الجيش الأمريكي السبت أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 22 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق منذ يوم الجمعة، بينها 4 ضربات قرب مدينة الرمادي. وذكر بيان لقوة المهام المشتركة أن قوات التحالف هاجمت أيضا 5 مواقع للتنظيم في سوريا يومي الجمعة والسبت، واستهدفت الضربات قرب الرمادي وحدات تكتيكية وعربات مدرعة وموقعا قتاليا في أراض يسيطر عليها مسلحو التنظيم، فيما استهدفت بقية الضربات في العراق مواقع قرب مدن الأسد وبيجي والفلوجة وحديثة وكركوك ومخمور والموصل وسنجار وتل عفر. أفادت مصادر أمنية بأن القوات العراقية شنت بمساندة الحشد الشعبي السبت هجوما مضادا على تنظيم داعش في منطقة حصيب الشرقية واستعادت أجزاء منها. وقال عقيد في الشرطة لفرانس بريس: انطلقت أول عملية عسكرية بعد سقوط مدينة الرمادي لتحرير حصيب الشرقية التي تبعد 7 كيلومترات شرق الرمادي. وأوضح أن العملية يشارك فيها الجيش وقوات التدخل السريع والشرطة الاتحادية والمحلية والعشائر بمساندة قوات الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن تحرير مركز شرطة حصيبة ومناطق واسعة. وأضاف أن العملية تسير بتقدم كبير. أظهرت صور نشرها أنصار تنظيم الدولة على الإنترنت أن مسلحي داعش رفعوا أعلام التنظيم فوق قلعة تاريخية في مدينة تدمر الأثرية في سوريا. مسلحو داعش سيطروا على المدينة يوم الأربعاء بعد معارك طاحنة استمرت أياما مع الجيش السوري. وأفادت رويترز بأنه لم يتسنى التحقق من صحة الصور. منعت طائرة تابعة للهلال الأحمر الإيراني تحمل 20 طنا من المساعدات الغذائية في اليمن من الهبوط السبت في جيبوتي، حيث تقيم الأمم المتحدة مركزا للمساعدات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤول في لجنة الهلال الأحمر الإيراني أنه رغم التنسيق مع الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي لم يتم السماح للطائرة بالهبوط. وذكر المسؤول أن الطائرة متواجدة حاليا في مدينة شابهار جنوب شرقي إيران بانتظار الحصول على تصريح من وزارة الخارجية في جيبوتي. وفي وقت سابق أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأن سفينة مساعدات إيرانية رست الجمعة في ميناء جيبوتي، حيث ستقوم الأمم المتحدة بتفتيشها قبل نقل شحنتها إلى اليمن. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه هو من سيسلم المساعدات. أصيب 11 شرطيا تركيا بجروح في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين إسلاميين في جنوب شرق البلاد خرجوا احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بحسب ما أعلنت السلطات السبت، وكان المتظاهرون تجمعوا بعد صلاة الجمعة خارج مسجد في ديار بكر، وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه، وأفيد بأنه تم اعتقال 20 متظاهرا. ذكر تحالف متمردين يقوده الطوارق في مالي السبت أنه يحتجز 19 جنديا من القوات الحكومية بعد أسرهم في قتال جرى قبل يوم وسط تصاعد العنف في شمال البلاد. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات لحرب شرق أوكرانيا.
اليقين جند أوكراني مصراه وأصيب 5 آخرون في منطقة النزاع في الساعة الأبوشن الماضية، أعلن ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أوضح أن الوضع الأمني في ضواحي مدينة دونيسك يشهد تصعيدا كبيرا منذ مساء أمس. شغل ذلك أفاد المكتب الإعلامي لإدارة إقليم لوهانسك بأن فردين للشرطة الأوكرانية أصيب صباح اليوم قرب بلدة تريوخ إزبينكا بالإقليم نتيجة تراجع إقليم إيران مع مجموعة مخربين انفصاليين. الاشتباك وقع على خط المواجهة الفاصل بين أراضي الخاضعة للحكومة الأوكرانية والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
أهلا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك، حيث نقدم عددا من تقارير المراسلين ووقفات إخبارية وأغاني. ومن مواضيع هذه الساعة: الصناعة الدوائية العراقية جودة ورصانة تحتاج الدعم والحماية، وبين منظمات مدنية نشيطة وآلاف غيرها مجرد عناوين بدون أداء. وسنزور أيضا سوقي الصفافير في بغداد والحلة لنستمع إلى ما تبقى من صوت مطارقها وقصصا عن صناعاتها. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي برفقة الزميل عماد جاسم. أعزائي المستمعين، يعود تأسيس الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إلى عام 1965، وقد نجحت هذه الشركة في إنتاج أكثر من 350 مستحضر صيدلاني منوع، سدت نحو 80% من احتياجات سوق الدواء في العراق خلال السنوات الماضية. لكن هذه القاعدة الصناعية النوعية تواجه مصاعب برغم استمرارها بالإنتاج، تسببت في تراجع الإنتاج كما ونوعا. الأسباب متعددة، والتفاصيل بهذا الموضوع مع براء عفيف.
أكدت وزارة الصحة أن المصانع الدوائية العراقية لا تغطي سوى 10% من حاجة الوزارة والسوق المحلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الرديني إن الوزارة وضعت خططا لدعم الصناعات الدوائية من خلال استقطاب كبرى الشركات الدوائية العالمية للاستثمار في العراق، مؤكدا التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء الخاص بشراء الدواء العراقي دعما للإنتاج الوطني.
الاستثمار في مجال الشركات الأدوية ومصانع الأدوية، وأنه تكون الشركة العامة لشركة التيمادية لاستيراد تسويق الأدوية هي الجهة اللي تستثمر في هذا المجال، خلق القطاع الخاص في مجال أنه يكون جزء من القطاع العام عن طريق الاستثمار في مجال التمويل الذاتي، يعني تحويل بعض مؤسساتنا إلى مجال التمويل الذاتي من أجل سد النقص اللي يحتاج المواطن.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أكد أن أكثر من 80% من الأدوية في الصيدليات مستوردة، وعلى شركات الدواء العراقية العمل على تنويع الصناعات الدوائية وتطوير أدويتها لتتمكن من إنتاج أدوية للأمراض المزمنة والمستعصية وحتى أمراض السرطان.
شركة تامر من الشركات العريقة في الشرق الأوسط لها سمعة كبيرة جدا على مستوى الدواء العالمي، لذلك يجب أن تحافظ على تنوعها الذي كان موجودا قبل على جون كافر كانت في الثمانينات موازي لأفضل الشركات في العالم، لذلك يجب أن تستعيد هذه الثقة من خلال التركيز من وزارة الصحة على هذه الشركة.
الطبيب الاختصاصي وزارة الصحة صلاح إبراهيم أكد أن معظم الأدوية المنتجة من قبل الشركات العراقية هي بسيطة، وقد لا تتمكن تلك الشركات من إنتاج أدوية للأمراض المزمنة، مضيفا أن من الأفضل تحويلها للقطاع الخاص للنهوض بإنتاج تلك الشركات نظرا لجودة الإنتاج العراقي ورخص ثمنه.
المصانع بصورة عامة، مو بس مصانع الأدوية، المصانع العراقية كلها أصابها الضرر وأصابها الركود، وبعد 2003 واللي صار بالبلد، ما نضبط الصناعة الدوائية العراقية بشكل وثيرة متصاعدة من بعد ما 2003 ولحد، ولهذا السبب هذه النسبة الإنتاج الدواء العراقي بهالكمية هاي. لكن بصورة عامة القطاع الخاص يريد ينهض بهذا الموضوع، ولهذا السبب احنا نشوف معتمدين باعتماد كبير على الدواء الأجنبي.
الجدير بالذكر أن عدد الشركات العراقية المعنية بإنتاج الأدوية بلغ 20 شركة تتفاوت مستوياتها وقدراتها، ويغطي إنتاج تلك الشركات نسبة ضئيلة من الحاجة المحلية تتراوح بين 10 إلى 15%. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شهدت الفترة التي أعقبت نيسان 2003 تزايدا كبيرا في أعداد منظمات المجتمع المدني التي وجدت حينذاك دعما ماليا متنوع المصادر بحكم الانفتاح المباغت للنشاط المدني في العراق. ولكن بعد 12 سنة وبرغم وجود نحو 8000 عنوان لتلك المنظمات، إلا أن معنيين يؤكدون أن مجموع ما مسجل قانونا لليوم لا يتجاوز 2300 منظمة. هل إن كلها نشيط ويؤدي دوره؟ عن أدائها وتمويلها وقانونها ونشاط بعضها المريب نتابع تقرير عمر عبد الرحمن.
أكد مجلس النواب وجود ما يقرب من 8000 منظمة مدنية وهمية تعمل في العراق حاليا، واتهمت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المجتمع المدني شذا العبوسي في تصريح لإذاعة العراق الحر عددا من المنظمات المدنية بالعمل بصفة استخبارية في بعض المناطق المحددة لنقل معلومات عن تلك المناطق لصالح بعض الدول المستفيدة من ذلك.
هنالك عدد من المنظمات الوهمية، هنالك بعض المنظمات التي لم تعمل للعراق، ولكن هنالك حقيقة فلترة لهذه المنظمات، ونحن لم نتعامل مع أي منظمة غير مسجلة. بغير هذه المعايير لا يمكن أن نتعامل مع منظمات المجتمع المدني. نريد دعم حقيقي للمجتمع المدني، ولكن نريد في نفس الوقت أن نحافظ على أمن العراق وسيادة بلدنا. العدد كبير جدا للمنظمات، أكثر من 8000.
عضو لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب ندى ميرجسوري من جانبها اعترفت بوجود منظمات غير مسجلة تعمل في البلد، مؤكدة أن اللجنة طالبت بإحصائيات دقيقة عن أعداد المنظمات العاملة في العراق للوقوف على كيفية مزاولة عملها في هذا الظرف الراهن.
هاي منظمات اللي كاتبين بالدائرة الخاصة ودائرة المنظمات المجتمع المدني هم مسؤولون أن تسجيل هذه المنظمات، وإحنا كلجنة المؤسسات المجتمع المدني بالبرلمان إحنا مستعد لكي حل هذه المشكلة، وإذا أكو منظمات غير فعالة إحنا ما نريد، يعني بصراحة إحنا نريد منظمات فعالة لكي هذه المنظمات تبني العراق ولصالح المجتمع.
لكن الناشط المدني سامي شاتي شكك بهذا الرقم، موضحا أن بعض المنظمات قد سجلت بعد عام 2003 ولم تمسح من سجلات الدولة عند انتهاء عملها، ما أدى إلى تراكم عددها وظهوره بهذا الشكل حسب قوله.
فالآن هذا الرقم اللي ذكروا ومو منظمات الآن موجودة وتشتغل بس هي ما تتحدثون عن أرقام لمنظمات كانت سابقا موجودة وانتهت لكن ما مسحت من السجلات. الآن أصبح قانون النافذ قانون رقم 12 اللي انطى شخصية معنوية للمنظمات المسجلة على أساسه واللي تمتلك إجازات تأسيس واللي عددها 2300 منظمة. هذا هو الآن اللي هو معترف فيه بالدولة.
ويحظر على المنظمة غير الحكومية ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب أو جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العليا السياسية والوظيفية أو تقديم الدعم المالي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6:00 to 11:00 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10:00 to 11:00 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
بسم أم محمد من أهالي ديالة، عندي مناقشة حول المقطعين من الشرطة ورجوعهم للدوام، يطلب الرد عيني من أتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
تعبت يا مصبر تلي على الهامش صرت، يا ما تعبت يا مصبر تلي على الهامش صرت، قلبي مل من السهر يا ربي كم دوب انتظر، قلبي مل من السهر يا ربي كم دوب انتظر. مرت شهور الحوار قلبي ما يخون العهد واني باقي على الوعد قلبي ما يخون العهد يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت قلبي مل من السهر يا ربي كم دوب انتظر قلبي مل من السهر يا ربي كم دوب انتظر يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. مثل سوق الصفافير في بغداد علامة فارقة مقترنا بضجيج مطارق العاملين والمزخرفين الذي لم ينقطع على مدى عقود من السنوات، لكنه اليوم يكاد يصمت وتنحسر أغلب محله ليشغلها أصحاب مهن أخرى وتتغير ملامح هذا السوق، فلم يبق منه سوى اسم يقترن بذكريات أبناء أجيال سابقة. زميلنا أياد الملاح زار هذا السوق المتفرع عن شارع الرشيد والذي يعود تاريخه إلى عصر الدولة العباسية.
يعد سوق الصفارين الواقع في قلب العاصمة بغداد واحدا من أشهر أسواقها التراثية، واكتسب شهرته من تخصصه في صناعة الأدوات المنزلية والهدايا من مادة النحاس، لكن حال السوق اليوم تغيرت وخفتت أصوات المطارق والأزاميل التي كانت تنقش بحركاتها الرشيقة جزءا من تاريخ وإرث العراق. وأشار حسين النقاش الذي امتهن النقش على النحاس منذ ستينيات القرن الماضي لإذاعة العراق الحر إلى أن العمل في سوق الصفارين تراجع كثيرا بسبب هجرة أغلب الحرفيين إلى خارج العراق، فضلا عن عدم الاهتمام الحكومي بهذه السوق التراثية.
سوق الصفافير معروف التاريخ، بس حملنا قام ياخذ بالتراجع والتدهور والحرفيين قاموا يقلون، وهذا سوق ما فيه اهتمام بصراحة من الدولة يعني سابقا والوقت الحاضر.
ويقول محمد الصفار إن أكثر ما يقلق أصحاب السوق هو زحف باعة القماش إليه، الأمر الذي سيؤدي إلى اندثار مهنتهم، لافتا إلى أن العديد من الحرفيين اضطروا إلى بيع محلهم بسبب الكساد الاقتصادي وقلة الدعم لهذه المهنة.
سوق راكد ما عنده ولا بيع ولا شراء. جو البزازين يعني أهل الأقماش سيطروا أبو المهنة. نيجي واحد من خارج بغداد يبيع المحلة، هذا يجي رأسا خلى الأقماش لا من شغل بالأقماش.
البغداديون ونتيجة للتحولات الاقتصادية التي مر بها العراق خلال السنوات العشر الأخيرة بأتوا يفضلون اقتناء المشغولات المستوردة على ما ينتجه السوق من المصنوعات النحاسية، وهذا ما يؤكده المواطن حسين قاسم.
البضاعة الصينية والهندية رخيصة جدا، وأصلا هو السوق يعني اندثر، يعني ما قد تشوفه عبارة عن بيعون بأقمشة صوبات طباخات، يعني هو أصلا كان للسياح، السياح ماكو بعد، إحنا ما عندنا سياحة بالعراق.
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهر أوضح من جهته أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق دافعت الحكومة إلى تخصيص الأموال للوزارات الأمنية على حساب الحفاظ على الأماكن التراثية ومن بينها سوق الصفافير.
أمانة بغداد كان من ضمن خططها تطوير شارع الرشيد بالكامل، وكانت خطتنا أن يشمل سوق الصفارين ضمن هذا التطوير، لكن للأسف الأموال سحبت من هذا المشروع وحولت إلى وزارة الدفاع.
وكان السوق في أول عهده عقارا تابعا للمدرسة المستنصرية في العهد العباسي قبل أن يهدم على يد العثمانيين، وتحول فيما بعد إلى مجموعة دكاكين وأسواق خاصة بالصفارين. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام مع ذكريات أسواق الصفارين في مختلف مدن العراق عندما كانت هذه الصناعة ضرورية وتلبي احتياجات العائلة اليومية في وقت كانت الأواني والعدد المطبخية والحمامات من منتجات هذه السوق، فضلا عن اجتذابها آلاف السائحين من زوار العراق ليلتقطوا تذكارات من النحاس أبدعها صناع مهرة تحكي قصة بلاد حافلة بالحضارة. إلى الحلة وحيدر تشلبي في سوق الصفافير.
سوق الصفارين في الحلة، أو كما يحلو لأهالي الحلة تسميته بسوق الصفافير، ذو الطرقات الضيقة ذات الضجيج العالي لطرق الأواني النحاسية منذ ساعات الصباح الأولى، يعد واحدا من أقدم الأسواق الحلية، وهو الآن ملتقى لهواة جمع القطع التراثية. تغيرت معالم هذا السوق اليوم بعد أن تحولت أغلب محاله إلى محال تجارية أو لنجارة الأخشاب. إذاعة العراق الحر تجولت في أزقة هذا السوق والتقت بأصحاب هذه المهنة المتوارثة ما بين الآباء والأبناء، والذين شكوا من قلة الإقبال على الأواني النحاسية بعد أن أصبحت الأواني الجاهزة المستوردة هي من تعوض العائلة الحلية عن كل هذا. والحديث هنا لعبد علي حميد الصفار وحامد الصفار.
هاي مهنة الصفارين مهنة قديمة، احنا ممارسيها من أب وجد، من أبويا عمامي أجدادي كلهم صافية، والشيء انقلب الصفر ما بقى بيشي، تجهت الناس للفافون للستين للهاي المستورد، وكان هذا سوق الصفافير كله من بداية صحولة سوق الجلالشية سوق هرج، هسه انقلب يعني يروح ميجي غيره، يعني سبنا ولادنا هاي بعد ميجوا، يعني شغلة قاعد تنقلب يوم عليهم، هسه صار انجاجير هاي الشغلات الجاهزة.
سوق الصفارين يعني هو كل الشغلات القديمه مالها الحله كلها بيه، فتيجي تطلع هاي مثل البقمه او الهاون، هاي يقول كان عند بيتي، هاي عند امي، عند اهلي، لان هم كان عندنا مثل هم بالبيت، اكو قديم مال ناس باعته بعد ما يستخدموا ببيوتها، فقمنا احنا ننقش عليه مثل اسد بابل، باب عشتار.
المقبلون على الزواج في الزمن الماضي كان أول ما يتوجهون إليه لتجهيز بيت الزوجية هو سوق الصفارين، حيث كانت من أهم ضروريات البيت الجديد الطشت والإبريق والمسخنة وغيرها من المواد النحاسية. وحتى هذه العادة انتهت بمرور الزمن بحسب قول الصفار عبد الأمير حمود.
كانت قبل الأمور مع قضية الزواج كانوا يجون يأخذون صفر الجهاز مالهم، طشت والبقمة والبريق واللجن، بعدين الأمور تغيرت، بعد ما حد يجي مثلا يجهز مع قضية أنه طشت والبقمة والبريق، فهسه تغيرت الأمور. فإحنا بالنسبة إن المصلحة مالتنا من إجا هذا بديل الفافون، فإحنا بعد ما يعني عملنا انتهى يعني قضية الصفر ما حد يجي ياخذ.
ويقول المواطن أحمد الغامش إن تصليح الأواني النحاسية القديمة والمستوردة هي ما بقي من عمل لدى الصفارين في الحلة الذين أتعبهم الزمن من هذه المهنة. أما أعمال تصنيع الأواني النحاسية فأصبحت تقتصر على ما تحتاجه العائلة الحلية في المناسبات الدينية.
قسم من عندهم أتعبهم الزمن، رغم ذلك ما عافوا الشغلة، بس يشتغلون تصليحات فقط. من تقول له تعال صنعني يقول لك ما أقدر لأن مو ذاك الحال اللي عاندي. فبقت قسم من المحلات فقط تصليحات وتدوير البذور اللي موجودة اللي يستخدموها بالمناسبات الدينية.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أفادت مصادر أمنية بأن القوات العراقية شنت بمساندة فصائل الحشد الشعبي السبت هجوما مضادا على تنظيم داعش في منطقة حصيبة الشرقية واستعادت أجزاء منها. وأوضح عقيد في الشرطة أن العملية يشارك فيها الجيش وقوات التدخل السريع والشرطة الاتحادية والمحلية والعشائر بمساندة الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن تحرير مركز شرطة حصيبة ومناطق واسعة، وأضاف أن العملية تسير بتقدم كبير. أظهرت صور نشرها أنصار تنظيم داعش على الإنترنت أن مسلحي التنظيم رفعوا أعلامه فوق قلعة تاريخية في مدينة تدمر الأثرية في سوريا، ولم يتسنى التحقق من صحة الصور. منعت طائرة تابعة للهلال الأحمر الإيراني تحمل 20 طنا من المساعدات الغذائية إلى اليمن، منعت من الهبوط السبت في جيبوتي حيث تقيم الأمم المتحدة مركزا للمساعدات. وفي وقت سابق أفيد بأن سفينة مساعدات إيرانية أرست الجمعة في ميناء جيبوتي، حيث ستقوم الأمم المتحدة بتفتيشها قبل نقل شحنتها إلى اليمن. صرح مسؤولون في البحرية التونسية لرويترز بأن 5 مهاجرين تونسيين على الأقل لقوا حتفهم، في حين أنقذت قوات الحرس البحري 49 آخرين السبت قبالة سواحل المنستير بعد انقلاب زورق كان يقلهم في رحلة باتجاه إيطاليا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعين، الصحيفة أو الجريدة أو ما كانت تسمى سابقا جورنال هي إصدار يحتوي على أخبار ومعلومات وإعلانات، وعادة ما تطبع على ورق زهيد الثمن. يمكن أن تكون صحيفة عامة أو متخصصة وقد تصدر يوميا أو أسبوعيا. وعندما ظهرت الصحف للتداول بالشكل المتعارف عليه في القرن 17 كما تذكر بعض المصادر التاريخية، كانت وسيلة الإعلام الأولى والرائدة بالمفهوم الصحفي الحالي، فهي الوسيلة التي سبقت كل وسائل الإعلام المتعارف عليها في أيامنا هذه. الوظيفة الأولى للصحافة المكتوبة هي أن تبحث عن الأخبار فتنقلها، ولكن ما يحدث كل يوم أكبر من أن تتسع الصحف للإحاطة به، لذا لا يسرد في الصحف إلا ما يشكل حدثا. بالنظر إلى التاريخ، في عام 1632 صدرت الصحيفة الأولى في فرنسا وكان اسمها الأخبار اليومية لأماكن مختلفة. بعد ذلك صدرت عدة صحف، وفي العام 1796 كان عدد الصحف والنشرات الصادرة في باريس يتجاوز 70 مطبوع، وكانت أول جريدة عربية قد صدرت عام 1799 وكان اسمها الحوادث اليومية. دور الصحافة المكتوبة مستمعينا أو الصحيفة لم يقف عند حد رفض الناس بالأخبار والمعلومات عن ما حصل، لكن تطور هذا الدور ليشمل عملية التثقيف عبر المقالات في شتى المجالات السياسية والفكرية وغيرها، وأيضا الشعر والقصة القصيرة وسواها من الكتابات الأدبية والفنية التي تمثل خلاصة آراء وتجارب كتابها. ثم تطور هذا الدور في مرحلة لاحقة ليشمل التسلية عبر فن رسوم الكاريكاتير، كثير هذا الفن الصحفي بامتياز والملتصق بالصحافة المكتوبة. طبعا هذا فضلا عن الطرائف والنوادر والكلمات المتقاطعة والحجيات أو إحنا نقول عليها الحزورة يعني وما إلى ذلك. وبهذا تحولت الصحف إلى حاجة يومية شبه ملحة في العديد من البلدان حول العالم، وتقص من طقوس بدء الحياة اليومية، بل أن عدد الصحف ومستوى رصانتها ومصداقيتها بات مؤشرا على رقي هذا البلد أو ذاك، وما تزال زاد للقارئ الذي يستطيع حملها معه أينما ذهب. لكن ومنذ أن ظهرت وسائل الإعلام الأخرى من إذاعة وتلفزيون وإنترنت وفضائيات، ما زال الجدل والنقاش دائرا في الأوساط الصحفية عن مدى قدرة الصحيفة الورقية على البقاء والديمومة في ضوء ثورة المعلوماتية ووسائل الاتصال وزيادة قدرتها على التأثير في الجمهور أو الاحتفاظ بقدرتها على الأقل على التأثير في الجمهور، إضافة إلى جاذبيتها القديمة عبر لجوءها إلى بدائل أخرى للبقاء ضمن دائرة اهتمام الجمهور ومتابعتهم، وذلك من خلال عدة وسائل، منها مثلا الإعلانات أو تقديم الخدمات العامة أو التعمق في الأحداث اليومية بالبحث والتحليل وغير ذلك. نحن في العراق لا نختلف عن غيرنا من الشعوب فيما سبقنا وأن ذكرنا، وقد وصلت إلينا أيضا ثورة المعلوماتية ووسائل الاتصال، فهل هناك من ما يزال يقرأ الصحف أو يواظب على شرائها ولماذا؟ لن نطيل الحديث أكثر في هذا. بداية معنا الأستاذ الجامعي أياد طارق يقول أننا نعيش اليوم ثورة الإعلام المرئي الذي أدى إلى انحسار الصحافة الورقية وانحسار قراءتها. دعونا نسمع.
في البدء ينبغي القول نحن نعيش عصر سيطرة الإعلام المرئي بعد انتشار تكنولوجيا المعلومات، فالإعلام المرئي مساحة مفتوحة في تداول المعلومات وفي استقطابه لقطاعات واسعة، مما يؤدي إلى انحسار في قاعدة القراءة للصحافة الورقية. وفي ظل تنامي أجيال من الشباب دون الثلاثين تبتعد عن القراءة للصحافة الورقية. الصحافة الورقية ترتبط بالوقت، وعامل الوقت مهم، فقد يأتي الموضوع بعد فترة من الحدث فبالتالي تأتي بعد موعدها، أو عدم وجود مساحة محددة في الصحيفة الورقية. هذا يعني موضوع الصحافة اليوم. احنا متأكدين وكنا نعرف انها تعيش على عامل الوقت، فهناك الجديد في ظل تنامي السبق الصحفي في ظل وجود عامل الوقت، أي الأحداث تكون متسارعة. فالصحافة الإلكترونية أعطتنا جرأة وتعامل أكبر في التعاطي مع الأحداث من الصحافة الورقية.
نعم. أيضا معنا الصحفي أياد صلاح النصراوي يشير إلى أن التطور التكنولوجي وثورة المعلوماتية الهائلة التي تحدث وحدثت وما تزال مستمرة في أيامنا هذه قللت من شأن وسائل الإعلام المقروءة الورقية والصحيفة على وجه التحديد. دعونا نسمع.
يعني أعتقد التغيرات اللي صارت فيما يخص التطور التكنولوجي وبشكل خاص تطور تقنيات الاتصالات قد تكون حددت من بعض الوسائل اللي كنا نعتمدها بالسابق أو قللت من شأنها. قد تكون الصحيفة هي إحدى هذه الوسائل الإعلامية التي كانت متابعة من قبل الجمهور، كما هو القناة الفضائية الواحدة التي كانت في بلدان متعددة. دائما نجد أن هنالك قناة فضائية واحدة، إلا أن التطور التكنولوجي أو تطور وسائل الاتصالات أدت إلى انتشار عدة وسائل أخرى. الآن لا يوجد في البلد الواحد قناة واحدة، موجودة قنوات متعددة من الممكن متابعة الخبر من خلالها. هذا ما يخص التلفزيون. كذلك هنالك إذاعات متعددة وهنالك صحف كثيرة، إلا أنه التحول الذي أصبح بوجود الإنترنت أوجد وسائل جديدة لسرعة التقاط الخبر وسرعة متابعته، فأصبحت الجريدة قد تكون يعني عدد مستخدميها وعدد قراءها أقل من العدد الذي كان سابقا يحسب له حساب معين.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، برفقة عماد جاسم سنتجول في شارع المتنبي للإطلاع على أبرز نشاطاته، لكن بعد أن نستمع لهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء، برفقة عماد جاسم نتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على آخر الإصدارات الثقافية والاقتراب من الأنشطة الاجتماعية والإبداعية المتنوعة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي سنكون فيه هذا الأسبوع مع احتفاء بيت المدى بالكاتب والمترجم علي الشوق، وننتقل إلى التجمع الشبابي لمحاربة الشائعة حيث رفعت الشعارات ومعها العلم العراقي وسط شارع المتنبي بمشاركة عدد كبير من الشباب، ونسلط الضوء أيضا على حدث ثقافي جديد يتمثل بافتتاح المشغل السردي في شارع المتنبي الذي يحتفل بإصدار رواية كاشان للروائي خالد دواي، ونختتم الجولة بصحبة الموسيقى والغناء. أعزائنا المستمعين، تتوجه الكثير من المراكز الثقافية ومنها بيت المدى للثقافة والفنون إلى التذكير بمنجز المفكرين والأدباء العراقيين المنسيين أو الذين يعيشون بعيدا عن الوطن، في محاولة للتنبيه إلى أهمية منجزهم المعرفي والإبداعي وتعريف الجيل الجديد بهذا المنجز. ومن هذا المنطلق نظم بيت المدى جلسة احتفاء بمنجز الكاتب الموسوعي علي الشوق بمشاركة عدد من المثقفين، وبين الكاتب علي حسين من مؤسسة المدى أنهم يسعون إلى تعريف الجمهور العراقي وبالأخص الجيل الجديد بمنجز القامات الإبداعية التي غادرت البلد لظروف سياسية واجتماعية، ومنهم علي الشوق الذي يعيش في لندن منذ عشرات السنين لكنه لا زال يرفد المكتبة العربية بمؤلفات فكرية وأدبية متنوعة.
هي الفعالية عن المترجم والكاتب والمفكر علي الشوق، وهي أول فعالية تقام له في بغداد، ويعد علي الشوق واحد من أبرز مثقفي حقبة الخمسينات والستينات، وقدم إسهامات كبيرة للثقافة العراقية وفي كل مجالات، سواء في مجال الفلسفة ومجال النقد ومجال الترجمة ومجال الموسيقى ومجال الفكر الحديث، وهو أول من انتبه للمدارس الحديثة يعني سواء الدادائية أو الوجودية، وكان يعني فاعل في هذا المجال. كما أنه أبرز من اهتم في مجال الفلسفة الحديثة وفي مجال الفيزياء الحديثة العلمية، ولهذا يوم يقام هذا الاحتفالية هو تكريما له احتفاء بقامة ثقافية عراقية كبيرة.
في بيت المدى أجد أن أعداد الشباب بدأ بازدياد، هل هو نوع من محاولة كسب الشباب للتذكير والتنبيه بأهمية هكذا نوع من القامات الإبداعية؟
بالتأكيد طبعا نحاول حتى من خلال ملحق عراقيون ننبه إلى هذه الشخصيات. كثير من الشباب ما يعرفوا شخصيات عراقية كثيرة، كثير مثلا ما يعرف منو الزهاوي أو صافي، وما بالك بعد الشوك اللي يعني رغم أنه على الشوك عنده أكثر من 70 كتاب. فنحاول هذا يعني جيل الشباب متواصل أنه يعرفون أنه هذا ذول جزء من حركة ثقافية أسست ولا تزال مستمرة. أنا أجد إنه وجود الشباب أهم، لأنه يمكن من خلال الشباب تأسس إلى ثقافة حديثة وطنية.
هل أيضا نقدر نسمي هذه الدعوات والتأكيدات من خلال هذه الجلسات على ضرورة تنبيه المؤسسات الحكومية بوجود هكذا نوع من العقول والأدباء بعيدين عن الذاكرة؟
بالتأكيد طبعا، كثير من الشخصيات هي منسية وبعيدة عن الذاكرة. نحاول نذكر العراقيون بقاماتهم، نحاول يعني نذكرهم بتاريخهم الوطني اللي هو تاريخ بعيد عن الطائفية والمحاصرة. لذلك هناك شخصيات ما حد يعرف عليه شوك سني أو شيعي، ما حد يعرف عايش في لندن، ما حد يعرف مثلا صافي كل شنو كان، ما حد مثلا يعرف إنه زهاوي شبيبي وكذا. هنا شخصيات عراقية بدأ الدولة بعيدة عن انتماءاته سواء طائفية أو سياسية.
أنا عرفت أيضا أنه هذه القضية، قضية استذكارهم، جاي تخلق سعادة أيضا عندهم وهم في خريف العمر وهم في الخارج، وتبدي المراسلات وتبدي نوع من الشكر والامتنان.
بالتأكيد طبعا، هم كثير يمتنون لأنه أكو من يستذكرهم، شباب يتحدثون عنهم وكل قادة جاءت لكم، وطبعا يشعرون بسعادة. أي إنسان يشعر بسعادة السعادة لما جدنا وطنا يستذكر في لحظات عصيبة على العراق مو في حالة عصيبة يعني حالة من الهجمة الإرهابية في هذا الوقت نتذكر على شوك فالشيء يعتبر شيء متميز.
ومن المشاركين في جلسة الاحتفاء الناقد والقاص حسب الله يحيى الذي اعتبر الشوق واحد من الشخصيات الفكرية المعرفية التي أغنت الساحة الثقافية بكتب ومؤلفات موسوعية تدلل على عبقرية مؤلفها لما تضمنته من عمق فكري وفلسفي رصين.
واحد من بناة الثقافة العراقية الوطنية كنت ألوذ به كلما حاصرتني الكتابة العابرة، ذلك أن علي الشوق يشكل نبعا ثريا بالمعلومة والإبداع والموسوعية الثقافية التي نحتاجها دائما. كنت في صباي قد اكتشفت هذا الرجل من خلال جملة ترجمات وجملة قراءات، لكنني كنت ألوذ بصمتي وأنا أبحث عن معرفة حقيقية لهذا الرجل المعطاء الذي شكل حضورا أساسيا في قراءة. أتمنى أن يتعرف هذا الجيل الراهن على علي الشوق المثقف العارف المبدع المترجم الفنان الذي عرفنا كيف نسمع الموسيقى، كيف نتذوق الموسيقى، كيف نحس بعزف الكلمة على الأوتار من خلال كتابه الموسيقى وجملة ترجمات وجملة رؤى وجملة أفكار أرساها هذا الرجل الذي مرة أخرى أكد ضرورة أن يتعرف عليه هذا الجيل.
كاتب موسوعي بهذا الحجم برأيك تجده أقرب إلى أي فن من الفنون؟ هل هو حاول أن يقرب الفكر من باقي الفنون الإبداعية والأدب؟
علي الشوق يقرأ قراءتان، قراءة معرفية يمكن أن تسري القارئ وتترك فيها أثر، مثلما يدلنا على الطريق الجاد في الثقافة لا على الطريق العابر والسهل الذي لا يترك شيئا لدى قارئ. هذا الرجل كل ما تقرأ له سطرا تحس بامتلاء بالخزين الذي يحتويه. هو كتب كثيرة، كتب ترجمته مثلا لشولوخوف مع مجموعة من هذه الرواية لشولوخوف الدون الهادئ ما زالت تقرأها الأجيال. يكفي أنه ترجم الحر، هاي واحدة كافية. الفنطازيا الشعر، هاي الفنطازيا أيضا ظلت مدرسة كبيرة،
كتب في كل المجالات،
في كل المجالات. في الموسيقى أعتقد اثنان كتبا في الموسيقى، شهرزاد قاسم حسن وعلي الشوق، وهما من أغنى وأغزر الكتابات التي توجهت إلى الموسيقى، لا بوصفها تسلية فقط أو تسلية عابرة، وإنما هي تسلية معرفية حسية ترقى بالإنسان.
شارع المتنبي. وفي وسط شارع المتنبي رفع العلم العراقي الكبير من قبل عدد من الشباب الذين ارتدوا ملابس تحمل شعارات تندد بتداول وترديد الشائعات ضمن حملة موسعة بإشراف وزارة الداخلية العراقية تحمل عنوان لنحارب الشائعة، كما بين ذلك المشرف على الحملة فريد علي جابر.
بالبعد تم استحداث هذا القسم اللي هو قسم الإشارة التابع إلى وزارة الداخلية مديرية العلاقات والإعلام بسبب ما تعرض له الموصل والرمادي وصلاح الدين، وبعد موجة من الإشاعة تم استحداث هذا القسم. بعد ذلك كان يعمل هذا القسم بالظل محاربة، سواء كان رصد صد الإشاعة ميدان أو إلكترونيا أو تلفزيون. أما الآن تم بعد ظهور العلن في زيارة موسى بن جعفر عليه السلام، تم العمل طول 4 أيام ليل مع النهار، تم التصدي لأكثر من شاعة. الشاعة الأولى في انفجار السعدون، كان للشباب دور فاعل في إعادة الزوار وإكمال مسيرة الزائرين.
اليوم أنتم في شارع المتنبي أجدكم اليوم تحملون شعارات وترددون بانيلات من شعارات وعلم عراقي في وسط شارع المتنبي، هذا العدد من الشباب هل هم تابعين إلى وزارة الداخلية ولماذا في شارع المتنبي؟
جميع هؤلاء منتسبين إلى وزارة الداخلية وهم خريجين الكليات. اليوم في شارع المتنبي، والأمس كنا في بغداد الجديدة وقبلها في البياع وقبلها في المنصور والكرادة والكاظمية. يوميا هناك لدينا وقفة في مكان من أجل رسالة، صار رسالة واضحة نكذب بها الإشاعات ونحاربها ونعمل على ردها والبحث عن مصادرها.
لماذا رفعت هذا العلم كبير وأيضا هذه الفانيلات التي تحمل شعارات، ما هي أهم شعارات؟
العلم هو العراق الذي يضم الجميع، للصدق دولة ولشعب دولة، كلا للشائعات، للشائعة ذات الإرهاب. بهذه العبارات نحارب الشائعة، وتم وضع هذه العبارات من أجل إيصال رسالة متحركة وليس ثابتة. بإمكاننا نضع لافتات ثابتة ولكن تكون جامدة، هذه توصل رسالة سريعة وواضحة للمواطن.
ومن الشباب المشاركين في الحملة ياسر صيهود الذي يشير إلى أهمية الشعارات المتنقلة التي يرتديها الشباب وهم يتجولون في شارع المتنبي للتأكيد على ضرورة التضامن من أجل محاربة الشائعة.
اختارنا شارع المتنبي باعتبار انه ملتقى ثقافي ومكان لجميع الطوائف وقبلة الثقافة يعتبر في بغداد. لاحظنا اقبال واضح ونوس من قبل اخوان المثقفين، وتود ان ملتقى لجميع المحافظات ومباركة هذه الخطوة، وان شاء الله نحن في دورنا نقوم بحملات توعية.
هل برأيكم محاربة الشائعة توقف على حمل الشعارات ام القضية تحتاج الى نوع من التنبيه الثقافي والندوات وتحريك الاعلام؟
القضية تحتاج الى تثقيف بشكل مكثف لكل الفئات العمرية.
هل ستتخذون خطوات في هذا المجال؟
نعم، متخذين خطوات في هذا المجال، متخذين على مجال الإعلام عبر القنوات المتلفزة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها التويتر والفيسبوك، ومن خلال حملاتنا الميدانية ونزولنا على الشارع ومقابلة الناس وتثقيفهم وتوعيتهم.
هل الشائعة تؤثر على نسيج المجتمع؟
الشائعة في مستشرية في المجتمع العراقي في الوقت الحالي، لأن المعركة حاليا اتخذت منحى غير منحى السلاح، منحى نفسي، ومحاولة ضغطهم على نفسية المقاتل، ونحن في دورنا نحاول أن نقتل هذا الشيء ونتحره ورفع معنويات الجند العراقي. نقول له دائما اذهب ونحن خلفك ونحن درعك الحصين.
شارع المتنبي. وفي إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي تجمع عدد من محبي الفنون السردية من قصة ورواية للاحتفال بإصدار رواية جديدة بعنوان كاشان للكاتب والروائي العراقي علي دواي. سبق الحديث عن الرواية الحديث أيضا عن المشغل السردي الذي تأسس مؤخرا في شارع المتنبي، والذي يهتم بمتابعة وتقييم الفنون السردية المتنوعة في العراق. وكان للكاتب جمعة عبد الله مداخلة استهلها بالحديث عن تطور الرواية كمدخل لقراءة نقدية لرواية كاشان تحديدا.
يقولون ان الروايه في المدينه والشعر في الباديه، وهذا في شيء من الدلاله التقليديه وليس الحصريه. والمدينه العراقيه، المدينه في اللغه العربيه كما يقول الزميل كما يصنف الزميل هي الامل، المدينه هي الامل في الثقافه العربيه الاسلاميه او في اللغه القاموس العربي المراه المملوكه، بينما المدينه في اللغه الانجليزيه او باللغات الانجليزيه هي التفاعل، هي الانسان والمواطنه، المدنيه، المدينه والانسان تنتج المدنيه. سعدون وأبو وكل هذه الشخوص كلها نفوس مبدعة تمثل هامشية الحضارية العربية الإسلامية.
وبين الروائي والكاتب خالد دواي أن المشغل السردي سيتابع بحرص أعمال الكتاب العراقيين من خلال الندوات النقدية، معربا عن سعادته باحتفال شارع المتنبي بروايته الجديدة التي تنتمي إلى الأدب الواقعي الجديد.
يعني المشغل السردي هو جاء لضرورة ملحة، كون الرواية العراقية يحتفى بها بطريقة تقليدية لا تنتمي للحداثة ولا تنتمي للإشكالية التي تأتي بها الرواية العراقية. الرواية العراقية ملأة بإشكاليات مجتمعية تحتاج إلى حل، ونحن كمثقفين نعتقد أن تفكيك النص السردي النص الروائي يحتاج إلى مشغل، وهذا المشغل أسسناه هنا في شارع المتنبي ليكون باكورة أعمالنا رواية عباس لطيف والآن رواية كاشان.
رواية كاشان إصدار جديد اليوم في شارع المتنبي يثير التساؤل والانتباه ويثير أيضا المداخلات النقدية. اليوم تم طرح رواية كاشان باعتبارها مدخل جديد في السرد العراقي، ماذا تتناول هذه الرواية؟
الرواية ببساطة شخوصها بسطاء وموضوعها بسيط جدا. الموضوع يتعلق بالبحث عن الهوية، البحث عن المكان، البحث عن كيف لك أن تكون عراقيا قبل أي شيء. فالبطل منذ اللحظة الأولى وهو يبحث عن حقيقته كإنسان، يصادفه مكان فيجد به سجادة كاشان، يستمر الحلم حتى سقوط نظام صدام حسين، ويقوم البطل بأخذ أو بسرقة هذه السجادة كاشان من أحد قصور صدام حسين.
كيف تنظر إلى أهمية أن يكون هناك حضور ملفت للرواية العراقية في كل شهر أسبوع تصدر رواية، واليوم رواية كاشان التي تثير التساؤلات؟ هل هذا يعني تحول الثقافة العراقية من الشعر والخطاب المباشر إلى الرواية التأملية والفكرية؟
أنا أعتقد أن الزمن زمن السرد، وقصيدة هي شيء مسموع، القصيدة لا تقرأ بقدر ما هي تسمع. أما السرد فهو التأمل، فهو النظر لما يحمله النص السردي من مشاكل. والآن المجتمع العراقي فيه الكثير من المتغيرات التي حالت المجتمع المثقف حصرا إلى السرد بعيدا عن القصيدة.
والآن تمت اتجاه عند الروائيين العراقيين هو الحديث عن المسكوت عنه،
وبالحقيقة هناك كثير من الأشياء التي لا يمكن الكاتب أن يتطرق لها حتى في هذا الزمن. يعني الديمقراطية ناقصة، الحرية ناقصة، لكن تمكننا أن نبعث بشفرات، لدينا مجسات مهمة وقوية ترصد الكثير.
هل هذه الرواية الأولى لك أجد أن النسخ نفذت تقريبا من السوق؟
نعم، هي طبعت في بيروت في دار الفرات للنشر والتوزيع، وكلفتني مبلغ كبير، وهذا عتب على المؤسسات الثقافية التي لا تدعم الكاتب العراقي ولمشروع رواية. والله عدد النسخ 1000 نسخة، وصلتني 250 نسخة فقط ونفذت. يعني
شارع المتنبي. خاتمة فقرات برنامجنا أعزائنا المستمعين سنكون فيها مع الغناء التراثي، لكن بصحبة آلة الجيتار، حيث تجمع عدد من محبي التراث من رواد شارع المتنبي قرب المطرب والعازف جمال البغدادي الذي قدم أعمالا عراقية قديمة.
يا نسيتونا يا متى تذكرونا يا متى نجي عالباب ساعدوني بحاجة.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. شارع المتنبي، شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات. 8 مساء.